أخذنا يا شيخ حسن من لا أخذنا كتبتم في شيء اقرأ اللي كتب ما لك على أساس نبني عليه باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول. أورد به حديث أبي حازم قال: فاعدت أبا هريرة خمس سنين ما سمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي فإنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء فتكفر. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: قوموا ببيعة الأول بالأول وأعطوهم حقهم، فإن الله سائل عما استرعاهم. يؤخذ من هذا الحديث عدة مسائل. المسألة الأولى: تأكيد الراوي لروايته بكثرة السماع وطول الممارسة، وذلك مأخوذ من قول أبي حازم: صاعدت أبا هريرة خمس سنين. ثانيا: يؤخذ من قوله: وسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، تأكيد الحديث بالسماع، وأنه لم يكن خطوة خبر ولا سماع ولا سماع من الغيب، بل أكد ذلك بقوله: وسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه
وسلم.
وأنه لم يكن خطبة خبر ولا سماع من الغيب، بل أكد ذلك بقوله: وسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا من التأكيد ما يدل على تحدثه ما حدث به مع طول الممارسة. ذلك قوله: وكانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. أقول: كانت بنو إسرائيل
ما في هو كانت
قوله: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. أقول: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، أي الذين يوحى إليهم ويوكل إليهم صدق الشريعة، فيتعاملون مع الملوك زمانهم، وقد تكون الملوك صالحة فيتعاملون مع الأنبياء على تنفيذ السياسة الشرعية، أو غير صالحة فتقتل الأنبياء بالكريم. وقد ذم الله عز وجل اليهود بقتل الأنبياء والمسلمين. رابعا: أن هذه الأمة لكون الوحي انقطعه القرآن والسنة اللذين هما الذكر، فعهد الله بحفظهما في قوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك فإن سياسة الأمة وكلت إلى فئتين من الناس: أولا فئة الملوك، وثانيا فئة العلماء الذين يقومون بالشر ويدرسونه ويأمرون الناس به. ولهذا قال: وستكون خلفاء فتكثر. فالمقصود بالخلفاء الأمراء، أي ولاة الأمر الذين يملكون التصرف وتوجيه الناس إلى الخير أو الشر. قال: فليؤخذ منه فضيلة العلماء استاروا بدلا من الأنبياء لبني إسرائيل، والمراد بهم العلماء المصلحون الذين يقدمون المصالح الدينية على المصالح الدنيوية، المصالح الدينية على المصالح الدنيوية. سادسا: يؤخذ منه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وستكون خلفاء فتكثر. ونحن إذا فكرنا في الرقعة التي كانت تحت دولة الإسلام في عهد بني أمية وأول دولة بني العباس، وإن المحب الأصل الذي يفصل القارة الكبريتية عما وراءها من الغرب إلى حدود الصين شرقا، إذا حدد ما في هذه الرقعة من الدول الآن تجد أنها تصل إلى عدد كبير، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الوحي. سابعا: في هذا الحديث رد على بعض الجهات الحزبية الذين يزعمون أن تعدد الدول خطأ، والواجب أن الأمة كلها تكون تحت قيادة واحدة، ويزعمون أن ما دخل من خلل إنما هو لحق لتفرق الدول، وأن العلاج لذلك هو إعادة الخلافة وجمع هذه الدول كلها تحت راية واحدة وإمام واحد. وهذا ما نسعى إليه الإخوان المسلمون، ومن شايعهم سار على نهجهم. وهو السرورية والكفرية. ثانيا استدل بعض هؤلاء بكلام ابن تيمية وجعلوه دليلا لهم، والحقيقة أنه ليس بدليل فابن تيمية عالم دليل، ولكن قوله يستدل له ولا يستدل به هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإن قول ابن تيمية رحمه الله لم يكن كما قال، لأن ابن تيمية قال إنه لا بد أن يكون للمسلمين إمام واحد ولا يصح جعل الأئمة في دولة الإسلام، لم يكن قوله إدلالا على فهمهم هذا. وإليك قوله. قال رحمه الله في جوابه، قال وعلى سؤال فيما يظهر في دين الإخوان والسلفين صفحة 175 في كتاب الحدود، والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد. والباب
جزء 34 من الفتاوى.
قال رحمه الله والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نواب. فإذا غلب أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعلمت عدد من الباقين أو غير ذلك، كان لها عدة أئمة لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق. ولهذا قال العلماء إن أهل البغي يأخذ من أحكامهم ما يأخذ من أحكام أهل العدل. وكذلك لو شاركوا الإمارة وصاروا أحزابا لوجب على كل مسلم من ذلك بأهل طاعتهم. فإن الواجب على ذلك الأمير أن يقيم حدود الله كما أمر الله، وأن يقيم البيع ويأخذ الزكاة ويوزعها على الفقراء ويستعين بما ضرور على نوازل لله وبالله التوفيق ملحوظة. ولا يفوتني أن ننبه على أن أصحاب الحزبيات بذلوا جهودا ليست بكثيرة وعملوا أعمالا لا تضر الله عز وجل، توصلوا إلى مقاصدهم ومآلهم التي يهدفون إليها لتكفير المسلمين والسباحة بمائهم وتدمير بعضهم سلفاتهم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وإني لأحذر من يريد النجاة لنفسه والسير على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله أن يبتعد عن أصحاب الحزبيات وأن لا يسمع إلى كلامهم وأن لا يجلسوا في جلساتهم السرية، فإنها سم زعاب وداء قتال تغسل بها أدمغة الشباب ويحولون إلى خوارج. وبالله التوفيق.
تاسعا يؤخذ من قوله إذا بويع لخليفة لخليفتين يؤخذ من قوله ستكون خلفاء فتكفر قالوا فما تأمرنا؟ قال فو ببيعة الأول فالأول. قال النووي رحمه الله قوله فتكثر من الكبرة هذا هو الصواب المعروف، وربطه بعضهم فتكبر بالباء الموحدة كأنه من إكبار قبيح أفعالهم، وهذا تصحيح.
أقول يؤخذ من هذا رد على من زعموا أن كثرة الأمراء أمر لا يجوز، بل صرح بعضهم بأنه وثنية، عاشرا قال النووي ومعنى هذا الحديث إذا بويع لخليفة بعد خليفة فبيعة الأول صحيحة يجب الوفاء بها، وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء بها، ويحرم عليه طلبها. وسواء عقدوا للثاني عالمين بعقد الأول أو جاهلين، وسواء كان في بلدين أو بلد أو أحدهما في بلد الإمام المنفصل والآخر في غيره، هذا هو الصواب. الذي عليه أصحابنا وجماهير العلماء وقيل تكون لمن عقدت له في بلد الإمام وقيل يقرع بينهم قال وهذان فاسدان، واتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يعقد لخليفتين في عصر واحد، سواء اتسع دار الإسلام أم لا. وقال إمام الحرمين في كتابه الإرشاد قال أصحابنا لا يجوز عبدها لشخصين، قال وعندي أنه لا يجوز عبدها لاثنين في صفع واحد، وهذا مجمع عليه. قال: فإن بعد ما بين الإمامين وتخللت بينهما شذور فبالاحتمال فيه مجال، قال: وهو خارج من القوافع، وحكى المازري هذا القول عن بعض المتأخرين من أهل الأصول، وأراد به إمام الحرمين، قال: وهو قول فاسد يخالف لما عليه السلف والخلف، والله لإطلاق الأحاديث، والله أعلم. وأقول: إن قول النووي هنا وحكمه على قول إمام الحرمين بأنه قول فاسد، هذا الحكم باطل، بل الوقائع التي حصلت في زمن الصحابة ترد ذلك، ولقد اختلف علي بن أبي طالب ومعاوية رضي الله عنهما في عصر الصحابة، وحصل بينهما قتال وانفرد علي لبعض مملكة الإسلام، ومعاوية ببعضها، وسيرت الأمور على ذلك، حتى قتل علي على أيدي الخوارج غيلة، وتولى بعده الحسن بن علي، وتنازل بعد 6 أشهر لمعاوية. تحقق بذلك. قول النبي صلى الله عليه وسلم: عن الحكم رضي الله عنه: إن ابني هذا أجد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وبعد ذلك لما قضي على دولة بني أمية وجاءت دولة بني العباس انفرد عبد الرحمن الداخل بالأندلس وبعد ذلك حصل ما حصل من الضعف في دولة الإسلام فخرجت منها دول والمهم أن قول إمام الحرمين وعندي أنه لا يجوز عبدها باثنين في صفح واحد قول في محله قول صحيح في محله وقال أيضا وهذا مجمع عليه فإن بعد ما بين الإمامين وتخللت بينهما جزوع فللاحتمال فيه مجال أي لاحتمال الصحة في ذلك مجال وأقول هذا هو الذي عليه العمل علما بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم ستكون خلفاء فتكثر دليل قاطع على وقوع ذلك وجوازه إذا كان كل إمام مستقلا ببلد إذا كان كل إمام مستقل ببلد وإنما النهي عن البيعة لخليفتين؟ مخصوص بما إذا كان ذلك في بلد واحد وبالله التوفيق. ثم أورد بعد ذلك حديث عبد الله والظاهر أنه ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون بعدي أثرا وأمور تنكرونها قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك ذلك من أدرك منا ذلك قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. يؤخذ من هذا الحديث وجوب السمع والطاعة للإمام وإن كان ظالما مستأذرا فلا يجوز الخروج عليه قال النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم هذا من معجزات النبوة. وقد وقع هذا الإخبار متكررا ووجد مخبره متكررا أي أنه وجد من أصحاب السلطة الاستئذار قال وفيه الحث على السمع والطاعة وإن كان المتولي ظالما عسوفا فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج على فيعطى حده من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخدع بل يتبرع إلى الله تعالى في كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه والمراد بالأذرة هنا استئذار الأمراء بأموال بيت المال والله تعالى أعلم ثم أورد حديثا عبد الله بن عمرو الحديث هنا طويل من طريق نهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن عمرو بن العاص جالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه فأخذتهم فجلست إليه فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه ومنا من ينتظر الحديث خلوا له مكان التكملة اتركوا لها مكان لا يقل عن 12 فطر أو 15 يؤخذ من هذا الحديث عدة مسائل. المسألة الأولى مشروعية الانتظار وهو التمرن على الرمي حتى ولو كان في السفر ثانيا يؤخذ منه أن المسافر إذا نزل بحاجة أن يصلح خباءه والخباء هو الحش الذي يكنه من الحلو والقر أي من الشمس والبرد ثالثا قوله ومنا من هو في جشره والمراد بالجشر الجماعة الذين يرعون الماشية ويبيتونها في مكان المرعى رابعا يؤخذ من قوله إذ نادى منادي رسول الله الصلاة جامعة. أو الصلاة جامعة. الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة. الصلاة منصوب على الإغراء أي احضروا إلى الصلاة وجامعة الحال أي حال كونها جامعة أو الصلاة مبتدأ وجامعة خبر خمسة يؤخذ من قوله فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أنهم اجتمعوا لا يدرون ما الذي يقصده النبي صلى الله عليه وسلم سادسا يؤخذ من قوله إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن ينذر أمته أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم ومعنى هذه الجملة أن كل نبي قد حصل منه النصر وحصلت منه النذارة لأمته سابعا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ثالثا طريقة الأنبياء قبله في نصحهم لأممهم تاسعا ثامنا يؤخذ من قوله وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأقول هذا هو المشاهد. أن الفتن في آخر الزمان تكثر، وإن كانت قد حصلت في أول الزمان فتن، كالفتنة بالخوارج والفتنة بالتشيع، وكل ذلك أثاره عبد الله بن سبا. ثم الفتنة بمذهب الاعتزال والقدر، ثم الفتنة بمذهب التجسم، والفتنة بمذهب الإرجاء، كل هذه قد حصلت ولكن الفتن ستكون في آخر هذه الأمة أكثر وأكثر، كما دلت على ذلك الأدلة. ولهذا قال وتجيء فتنة فترتب بعضها بعضا، المقصود بالفتنة هنا اسم جنس الفتن المتتابعة، يرتب بعضها بعضا، ومعنى قوله يرتب بعضها بعضا أي أن كل فتنة تكون أشد من التي قبلها، قوله وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، يؤخذ منه أن المؤمنين ايش وصلنا عاشر لله، هذا عشر تاسعا، قوله وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، يؤخذ من هذا أن المؤمن هو الذي يخاف تلك الفتن، ويحذر الوقوع فيها، أما كثرة الناس ومن عندهم خفة في دينهم فإنهم لا يبالون، عاشرا يؤخذ من قوله جنة الكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه، أي أن المؤمن يقول أن هذه أشد، وأكثر شيقاعا في الإيمان، إيقاعا في نفس الإيمان وضعفه، الحادي عشر يؤخذ من قوله فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، أقول ينبغي أن نحرص على فهم ما يترتب على قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا، أي من أحب لنفسه النجاة من النار ودخول الجنة فليحرص على بقاء الإيمان في قلبه بفعل ما يبديه والدعاء من العبد لربه، أن يثبت إيمانه فيه ويثبت قلبه عليه وأن يعمل بالوصايا التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، هذه أول وصية. وثانيا وهي المكملة لاثني عشر من فوائد هذا الباب هذا الحديث، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. أن يأتي إليهم المعروف ويحمي نفسه من أن يأتي إلى الناس شيئا يؤذيهم أو يضرهم في دينهم أو دنياهم. الثالث عشر وهي الوصية الثالثة قال ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع. أي أنه يطيعه في طاعة الله، والطاعة هنا مطلقة، وهي مقيدة في الأحاديث الأخرى، مقيدة بأمرين: بأن الطاعة لولي الأمر واجبة، ما لم يأمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وثانيا أن الطاعة مقيدة بالاستطاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لمن كان يبايعه إذا بايعه على السمع والطاعة يقول له فيما استطعت. والمسألة الثالثة فإن جاء آخر ينازعك واضربوا عنق الآخر أي أن الواجب على من بايع ذلك الإمام أن ينصره على من نازعه وأراد أخذ ما في يده. وهذه هي المسألة الرابعة عشرة. قوله فدنوت منه، فقلت له أنشدك الله، أنت سمعت هذا؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأهوى إلى أذنيه وقلبي بيديه، أي أشار بيديه إلى كل من أذنيه وقلبه. وقال سمعته أذناي ووعاه قلبي. وأقول لقد حوى هذا الحديث فقها عظيما يجب أن نحفظه وأن نأخذ بما فيه. لأن اتباع ما فيه بتعرض الإنسان بما يوجب غضب الله عز وجل، ولله التوفيق. كون الإنسان لا يستطيع الشيء الذي يطلب منه، هذا يعرف الأمور الفردية. نعم تفضل. لحد ما انتهينا كيف؟
زيادة حتى الحديث بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخنا غفر الله له وللتابعين، يؤخذ من قوله ستكون خلفاء فتكفر، قالوا فما تأمرنا؟ قال قوم ببيعة الأول فالأول،
قال النووي رحمه الله: قوله فتكثر من الكثره هذا هو الصواب المعروف، فضبطه بعضهم فتكبر بالباء الموحده كانه من اكبار قبيح افعالهم، وهذا تخطيط. اقول يؤخذ من هذا رد على من زعم ان كثره الامراء امر لا يجوز، بل صرح بعضهم بانه وثنيا. عاشرا، قول النووي
المغراوي يقول وثنيا، قال لا تكتبوا عنه، فعرفوا يا انا رديت عليه المغراوي في ورايكات كذا، تجدونها في شبكه سعد. ايوه.
عاشرا، قال النووي: معنى هذا الحديث اذا بويع الخليفه بعد خليفه بيعة الأول صحيحة يجب الوفاء بها، وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء بها ويحرم عليه طلبها، وسواء عقد الإسلام عالمين بعهد الأول أو جاهلين، وسواء كان في بلدين أو بلد، أو أحدهما في بلد الإمام المنفصل والآخر بغيره، هذا هو الصواب الذي عليه أصحابنا وجماهير العلماء. وقيل تكون لمن حصلت له في بلد الإمام، وقيل يقرع بينهما. قال: وهذان باسدان، واتفق العلماء على انه لا يجوز ان يعقد لخليفتين في عصر واحد.
ان يعقد
لا يجوز ان يعقد لخليفتين في عصر واحد، سواء اتسع دار الاسلام ام لا. قال امام الحرمين في كتابه الاسلام: قال اصحابنا لا يجوز عقدها لشخصين. قال: وعندي انه لا يجوز عقدها لاثنين في حكم واحد، وهذا مجمع عليه. قال: فان بعد ما بين الامامين وتخللت بينهما جسور فللاحتمال فيه مجال. قال: وهو خارج من القواطع. وحكى الماجدي هذا القول عن بعض المتاخرين من اهل الاصول، واراد به امام الحرمين. قال: وهو قول باطل مخالف لما عليه السلف والخلف ولظواهر الاحاديث، والله اعلم. واقول ان قول النووي هنا حكمه على قول امام الحرمين بانه قول باطل، هذا الحكم باطل.
الماجري حكى عنه النووي، انت قل انتهى، قل انتهى عند هذا، وبعد ذلك اقول نعم.
واقول ان قول النووي رحمه الله هنا وحكمه على قول امام الحرمين بانه قول باطل، هذا الحكم باطل، بل الوقائع التي حصلت في زمن الصحابه الشريف ترد على ذلك. وقد اختلف علي بن ابي طالب وعلي رضي الله عنهما بحكم الصحابه وحصل بينهما قتال، وفرد علي ببعض مملكه الاسلام ومعاويه ببعضها، وسيرت الامور على ذلك حتى قتل علي على يد الخوارج الطيبه، وتولى بعده الحسن بن علي
غيره،
وقتل علي على أيدي الخوارج ديلة، وتولى بعده الحسن بن علي، وتنازل بعد ستة أشهر لمعاوية رضي الله عنه. وتحقق بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضل رضي الله عنه: إن الدين هذا سليم، سيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وبعد ذلك لما قضي على دولة بني أمية وجاءت دولة بني العباس، انفرد عبد الرحمن الداخلي بالأندلس، وبعد ذلك حصل ما حصل من الضعف لدولة الإسلام، فخرجت منها دول. والمهم أن قول إمام الحرمين: وعندي أنه لا يجوز عقدها بالليل في صفحة واحد، هو قول صحيح في محله. وقال أيضا: وهذا مجمع عليه، فإن بعد ما بين الإمامين وتخللت بينهما جسور بل الاحتمال فيه مجال، أي احتمال الصحة في ذلك مجال. وأقول: هذا هو الذي عليه العمل، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون خلفاء فتكثر، دليل قاطع على وقوع ذلك وجوابه إذا كان كثر الإمام المستقل ببلد. وإنما النهي عن البيعة لخليفتين مخصوص فيما إذا كان ذلك في بلد واحد، وبالله التوفيق. ثم أورد بعد ذلك
في بلد واحد وزمن واحد.
وبالله التوفيق. ثم أورد بعد ذلك حديث عبد الله والظاهر أنه ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الناس تكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قال يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وقد من هذا الحديث وجوب السمع والطاعة للإمام وإن كان ظالما مستأثرا فلا يجوز الخروج عليه. قال النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم تكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قال يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. هذا يسمع بالله من سواه. وقد وقع هذا الإخبار متكررا ووجد مخبره متكررا أي أنه وجد من أصحاب السلطة في
الإسلام. ووجد مخبره
متكررا أي أنه وجد من أصحاب السلطة في الإسلام. قال وفيه الحث على السمع والطاعة وإن كان المتولى ظالما عصوبا فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع بل يتضرع إلى الله عز وجل في كف أداء ودفع شره وإصلاحه. والمراد بالأدرة هنا استئثار الأمراء بأموال بيت المال والله تعالى أعلم. ثم أورد حديث عبد الله بن عبد رواه مسلم من طريق الحرم وإسرائيل إبراهيم عن الأعمش عن بن سواد عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص جالس في وجه الكعبة والناس مجتمعون عليه فأتيتهم فجلست إليه فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فنزلنا منزلا ومنا من يسر الرداء ومنا من ينتظر الحديث. وقد من هذا الحديث عدة مسائل. أولا مشروعية الانتقال وهو التمرن على الظن حتى ولو كان بالسفر. ثانيا يؤخذ منه أن المسافر إذا نزل بحاجة إلى أن يفتح قباءه قباء والقباء هو الحج الذي يقيمه من الحر والبر أي من الشمس
الذي يقيه الذي يقيه
هو الحج الذي
يقيه
والقباء هو الحج الذي يقيه من الذي يقيه من الحر والبر
يقيه
الذي يقيه من الحر والبر أي من الشمس والبر. ثالثا قوله ومنا من هو في نشره المراد بالنشر الجماعة الذين يرعون الماشية ويميزونها في مكان المرأة
يعني ليعذبون يعني كما يقال عندنا يعذبون الله يرعون ويعذبون نعم أيوه.
رابعا يؤخذ من قوله وإذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة. الصلاة منصوب على الإغراء أي أخبروا إلى الصلاة وجامعة الحال أي حال كونها جامعة أو الصلاة مبتدأ وجامعة الخبر. خامسا يؤخذ من قوله إذا اجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أنهم اجتمعوا لا يدرون ما الذي يقصده النبي صلى الله عليه وسلم. سادسا يؤخذ من قوله أنه لم يكن النبي من قبله إلا كان حقا عليه أن يكون أمته على خير ما يعلمونهم وينذرهم شر ما يعلمونهم. ومعنى هذه الجملة أن كل نبي قد حصل منه النصح وحصلت منه النذارة لأمته. سابعا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك طريقة الأنبياء قبله بنصحه لأمته. ثانيا يؤخذ من قوله وإن أمتكم هذه جعل عافيتها بأولها وسيصيب آخرها بلاء. وأقول هذا هو المشاهد أن الإنسان في آخر الزمان تكثر وإن كانت قد حصلت في أول الزمان فالفتن في الخوارج والفتن في التشيع وكل ذلك أداره عبد الله بن سبع. ثم الفتنة لمذهب الاعتزال والقدر ثم الفتنة لمذهب التجهم والفتنة لمذهب الإرجاء كل هذه قد حصلت ولكن الفتن ستكون في آخر هذه الأمة أكثر وأكثر فما دلت على ذلك الأدلة. ولهذا قال وتجيء فتنة تترقق بعضها بعضا المقصود بالفتنة هنا اسم الجنس أي فتن متتابعة يرقق بعضها بعضا. ومعنى قوله يرقق بعضها بعضا أي أن كل فتنة تكون أشد من التي قبلها. قوله وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي. وقد من هذا أن المؤمن هو الذي يخاف تلك الفتن ويحذر الوقوع بها. أما تفاوت الناس ومن عندهم نسبة في دينهم فإنهم لا يبالون. عاشرا يؤخذ من قوله ثم تنكشف وتجيء الفتن فيقول المؤمن هذه أي أن المؤمن يقول أن هذه أشد وأكثر إيقاعا في نفس الإيمان وضعفه. الحادي عشر يؤخذ من قوله قوله فمن احب ان يدخل عن النار ويدخل الجنه فلتاته مشيئته وهو يؤمن بالله واليوم الاخر. اقول ينبغي ان نحرص على ذم ما يترتب على قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا، اي من احب ان ينفيه النجاه من النار ودخول الجنه فليحرص على بقاء الايمان في قلبه بفعل ما يخفيه والدعاء من العبد لربه ان يثبت ايمانه فيه ويثبت قلبه عليه وان يعمل بالوفاء التي امر النبي صلى الله عليه وسلم بها. قوله بل تاتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الاخر، هذه اول وصيه وثاني وهي المكمل الاثنى عشر من فوائد هذا الحديث، ولياتي الى الناس الذي يحب ان يؤتى اليه، اي ياتي اليهم المعروف ويحمي نفسه من ان ياتي الى الناس شيئا يؤذيهم او يضرهم في دينهم ودنياهم. الثالث عشر وهي الوصيه الثالثه، قال ومن بايع اماما فلا
حرج. هنا ملاحظه، ربما بعض الناس يرى أن إنكار المنكر يعني رد هذا
قبل الثالث عشر
لبعده
الثالث عشر وهي الوصية الثالثة.
لا قبل هذا اللي قبله من
الله يؤمن بالله واليوم الاخر،
وليس اول وصيه وثانيه وثالثه بالعصر في توارث هذا الحديث، وليأتي من هذا القبيل إذا أدي بحكمة. نعم.
أن يأتي إليهم المعروف ويحمي نفسه من أن يأتي إلى الناس شيئا يؤذيهم أو يضرهم في دينهم ودنياهم، وليس إنكار المنكر من هذا القبيل إذا أدي بحكمة. الثالث عشر وهي الوصية الثالثة، قال ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطيعه من استطاع، أي أنه يطيعه في طاعة الله، والطاعة هنا مطلقة وهي مقيدة بالأحاديث الأخرى مقيدة بأمرين، الأول لأن الطاعة لولي الأمر وكما لم يأمر بمعصية، إن أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق، وثانيا أن الطاعة مقيدة بالاستطاعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يبايعه إذا بايعه على السمع والطاعة يقول له فيما استطاع. والمسألة الثالثة، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، أي أن الواجب على من بايع ذلك الإمام أن ينصره على من نازعه وأراد أخذ ما بيده، وهذه هي المسألة الرابعة عشر. قوله فدنوت منه فقلت له أنشدك الله، أأنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه، أي أشار بيديه إلى كل من أذنيه وقلبه، وقال جمعته أذناي ورعاه قلبي. وأقول لقد حوى هذا الحديث فقها عظيما، يجب أن نحفظه وأن نأخذ بما فيه، لأن اتباع ما فيه يؤمن به السلامة لمن أراد لنفسه السلامة، وترك ما فيه موجب لتعرض الإنسان لما يوجب غضب الله عز وجل. وبالله التوفيق.
إذا كان يعني ولي الأمر هو إذا كان له حاجة إلى جمعهم، بالإمكان أن يكون كذلك إذا كانوا حوله، لكن إذا كانوا ما هم حوله فلا بد يجمعهم بوسيلة أخرى. الأسئلة أنا بدي أتربى. أخذنا يا شيخ حسن، من أخذنا؟
كتبتم في شيء؟ اقرأ من الكتب. ما عليك على أساس نبني عليه. باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول. أورد به حديث أبي حازم قال: فاعدت أبا هريرة خمس سنين ما سمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي فانه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء فتكثر. قالوا: فما تامرنا؟ قال: قوا ببيعه الاول بالاول واعطوهم حقهم، فان الله سائلهم عما استرعاهم. يؤخذ من هذا الحديث عده مسائل. المساله الاولى: تأكيد الراوي لروايته بكثرة السماع وطول الممارسة، وذلك مأخوذ من قول أبي حازم: صاعدت أبا هريرة خمس سنين. ثانيا: يؤخذ من قوله: وسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، تأكيد الحديث بالسماع، وأنه لم يكن خطوة خبر ولا سماع ولا سماح من الغيب، بل أكد ذلك بقوله: وسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأنه لم يكن
وأنه لم يكن خطبة خبر ولا سماع من الغيب، بل أكد ذلك بقوله: وسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا من التأكيد ما يدل على تحدث ما حدث به مع طول الممارسة. ذلك قوله: وكانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. أقول: كانت بنو إسرائيل.
ما في هو كانت.
قوله: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. أقول: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، أي الذين يوحى إليهم ويوكل إليهم صدق الشريعة، فيتعاملون مع ملوك زمانهم، وقد تكون الملوك صالحة فيتعاملون مع الأنبياء على تنفيذ السياسة الشرعية، أو غير صالحة فتقتل الأنبياء بالكريم، وقد ذم الله عز وجل اليهود بقتل الأنبياء والمسلمين. رابعا: أن هذه الأمة لكون الوحي انقطعه القرآن والسنة اللذين هما الذكر، تعهد الله بحفظهما في قوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك فإن سياسة الأمة وكلت إلى فئتين من الناس: أولا فئة الملوك، وثانيا فئة العلماء الذين يقومون بالشر ويدرسونه ويأمرون الناس به. ولهذا قال: وستكون خلفاء فتكثر. فالمقصود بالخلفاء الأمراء، أي ولاة الأمر الذين يملكون التصرف وتوجيه الناس إلى الخير أو الشر. قال: فليؤخذ منه فضيلة العلماء استاروا بدلا من الأنبياء لبني إسرائيل، والمراد بهم العلماء المصلحون الذين يقدمون المصالح الدينية على المصالح الدنيوية، المصالح الدينية على المصالح الدنيوية. ثالثا: يؤخذ منه معك معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وستكون خلفاء فتكثر. نحن إذا فكرنا في الرقعة التي كانت تحت دولة الإسلام في عهد بني أمية وأول دولة بني العباس، ولنا الحرب الأخلص الذي يفصل القارة الفرديقية عما وراءها من الغرب إلى حدود الصين شرقا، إذا عدنا ما في هذه الرقعة من الدول الآن نجد أنها تصل إلى عدد كبير، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الوحي. رابعا: في هذا الحديث رد على بعض الجهات الحزبية الذين يزعمون أن تعدد الدول خطأ، والواجب أن الأمة كلها تكون تحت قيادة واحدة، ويزعمون أن ما دخل من خلل إنما هو لحق لتفرق الدول، وأن العلاج لذلك هو إعادة الخلافة وجمع هذه الدول كلها تحت راية واحدة وإيمان واحد. وهذا ما نسعى إليه الإخوان المسلمون، ومن شايع ومسار على نهجهم وهم السرورية والكفرية. ثانيا: استدل بعض هؤلاء بكلام ابن تيمية وجعلوه دليلا لهم، والحقيقة أنه ليس لدليل ذلك إلا تعالى الدليل، ولكن قوله يستدل له ولا يستدل به هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإن قول ابن تيمية رحمه الله لن يكون كما قال، لأن ابن تيمية قال إنه لا بد أن يكون للمسلمين إمام واحد، ولا يصح جعل الأئمة في دولة الإسلام. لم يكن قوله إدلالا على فهمهم هذا. وإليك قوله، قال رحمه الله في جوابه، قال وعلى سؤال فيما يظهر في دين الإخوان والسلفين صفحة 175 في كتاب الحدود، والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد. والباب
قلت جزء 34 من الفتاوى.
قال رحمه الله، والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نواب. فإذا غلب أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعدم تعدل من الباقين أو غير ذلك، كان لها عدة أئمة لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق. ولهذا قال العلماء إن أهل البغي يأخذ من أحكامهم ما يأخذ من أحكام أهل العدل. وكذلك لو شاركوا الإمام وتوقعوا أحكاما لوجب على كل حدود بفعل ذلك بأهل طاعتهم. فإن الواجب على ذلك الأمير أن يقيم حدود الله كما أمر الله، وأن يقسم البيع ويأخذ الزكاة ويوزعها على الفقراء ويستعين بما ضرور على نوازل لله وبالله التوفيق ملحوظة. ولا يقوتني أن ننبه على أن أصحاب الحزبيات بذلوا جهودا ليست بكثيرة وعملوا أعمالا لا تضل الله عز وجل، توصلوا إلى مقاصدهم ومآلهم التي يهدفون إليها لتكفير المسلمين والسباحة بمائهم وتدمير بعض ممتلكاتهم. فإنا لله وإنا إليه راجعون. وإني لأحذر من يريد النجاة لنفسه والسير على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله أن يبتعد عن أصحاب الحزبيات وأن لا يسمع إلى كلامهم وأن لا يجلس في جلسات المستفيدية، فإنها سم زعاب وداء قتال تغسل بها أدمغة الشباب ويحولون إلى قوارب. وبالله التوفيق.
تاسعا، يؤخذ من قوله إذا بويع لخليفتين ستكون خلفاء فتكفر، قالوا فما تأمرنا؟ قال فو ببيعة الأول فالأول. قال النووي رحمه الله، قوله فتكثر من الكبرة، هذا هو الصواب المعروف. وربطه بعضهم فتكبر بالباء الموحدة كأنه من إكبار قبيح أفعالهم، وهذا تصحيح. أقول يؤخذ من هذا
رد على من زعموا أن كثرة الأمراء أمر لا يجوز، بل صرح بعضهم بأنه وثنية، عاشرا قال النووي ومعنى هذا الحديث إذا بويع لخبيثة بعد خبيثة فبيعة الأول صحيحة يجب الوفاء بها، وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء بها، ويحرم عليه طلبها. وسواء عقدوا للثاني عالمين بعقد الأول أو جاهلين، وسواء كان في بلدين أو بلد أو أحدهما في بلد الإمام المنفصل والآخر في غيره، هذا هو الصواب. الذي عليه أصحابنا وجماهير العلماء وقيل تكون لمن عبدت له في بلد الإمام وقيل يقرع بينهم قال وهذان فاسدان، واتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يعقد لخليفتين في عصر واحد، سواء اتسعت دار الإسلام أم لا. وقال إمام الحرمين في كتابه الإرشاد قال أصحابنا لا يجوز عبدها لشخصين، قال وعندي أنه لا يجوز عبدها لاثنين، في سطح واحد وهذا مجمع عليه. قال فإن بعد ما بين الإمامين وتخللت بينهما شذور فبالاحتمال فيه مجال، قال وهو خارج من القوافة، وحكى المازري هذا القول عن بعض المتأخرين من أهل الأصول وأراد به إمام الحرمين، قال وهو قول فاسد مخالف لما عليه السلف والخلف، والله لإطلاق الأحاديث، والله أعلم. وأقول إن قول النووي هنا وحكمه على قول إمام الحرمين بأنه قول فاسد هذا الحكم باطل، بل الوقائع التي حصلت في زمن الصحابة ترد ذلك، ولقد اختلف علي بن أبي طالب ومعاوية رضي الله عنهما في أثر الصحابة، وحصل بينهما قتال وانفرد علي لبعض مملكة الإسلام، ومعاوية ببعضها، وسيرت الأمور على ذلك، حتى قتل علي على أيدي الخوارج غيلة، وتولى بعده الحسن بن علي، وتنازل بعد 6 أشهر لمعاوية. وتحقق بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الحكم رضي الله عنه: إن ابني هذا إبل وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وبعد ذلك لما قضي على دولة بني أمية وجاءت دولة بني العباس انفرد عبد الرحمن الداخل بالأندلس وبعد ذلك حصل ما حصل من الضعف في دولة الإسلام فخرجت منها دول والمهم أن قول إمام الحرمين وعندي أنه لا يجوز عبدها باثنين في صفح واحد قول في محله قول صحيح في محله وقال أيضا وهذا مجمع عليه فإن بعد ما بين الإمامين وتخللت بينهما جزوع فللاحتمال فيه مجال أي لاحتمال الصحة في ذلك مجال وأقول هذا هو الذي عليه العمل علما بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم ستكون خلفاء فتكثر دليل قاطع على وقوع ذلك وجوازه إذا كان كل إمام مستقلا ببلد إذا كان كل إمام مستقل ببلد وإنما النهي عن البيعة لخليفتين مخصوص بما إذا كان ذلك في بلد واحد وبالله التوفيق. ثم أورد بعد ذلك حديث عبد الله والظاهر أنه ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون بعدي أثرا وأمور تنكرونها قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك ذلك من أدرك منا ذلك قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم يؤخذ من هذا الحديث وجوب السمع والطاعة للإمام وإن كان ظالما مستأذرا فلا يجوز الخروج عليه قال النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم هذا من معجزات النبوة وقد وقع هذا الإخبار متكررا. ووجد مخبره متكررا أي أنه وجد من أصحاب السلطة الاستئذار قال وفيه الحث على السمع والطاعة وإن كان المتولي ظالما عسوفا فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج على فيعطى حده من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخدع بل يتبرع إلى الله تعالى في كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه والمراد بالأذرة هنا استئذار الأمراء بأموال بيت المال والله تعالى أعلم ثم أورد حديث عبد الله بن عمرو حديثنا طويل رواه مسلم من طريق زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال دخلت المسجد فإلى عبد الله بن عمرو بن عمرو بن العاص جالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه فأتيتهم فجلست إليه فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه ومنا من ينتظر الحديث خذوا له مكان التكملة اتركوا لها مكان لا يقل عن 12 سطر أو 15 يؤخذ من هذا الحديث عدة مسائل المسألة الأولى مشروعية الانتظار وهو التمرن على الرمي حتى ولو كان في السفر ثانيا يؤخذ منه أن المسافر إذا نزل بحاجة أن يصلح خباءه والخباء هو الحس الذي يكنه من الحر والبرد أي من الشمس والبرد ثالثا قوله ومنا من هو في بشره والمراد بالجشر الجماعة الذين يرعون الماشية ويبيتونها في مكان المرعى رابعا يؤخذ من قوله إذ نادى منادي رسول الله الصلاة الصلاة جامعة. أو الصلاة جامعة. الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة. الصلاة منصوب على الإغراء أي احضروا إلى الصلاة وجامعة الحال أي حال كونها جامعة. أو الصلاة مبتدأ وجامعة خبر. خمسة يؤخذ من قوله فاجتمعنا إلى رسول الله. صلى الله عليه وسلم أي أنهم اجتمعوا لا يدرون ما الذي يقصده النبي صلى الله عليه وسلم. سادسا يؤخذ من قوله إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه. أن ينذر أمته أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. ومعنى هذه الجملة أن كل نبي قد حصل منه النصر وحصلت منه النداوة بأمته. سابعا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ثالثا طريقة الأنبياء قبله. في نصحهم بأممهم تاسعا ثامنا يؤخذ من قوله وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء. وأقول هذا هو المشاهد. أن الفتن في آخر الزمان تكثر، وإن كانت قد حصلت في أول الزمان فتن، كالفتنة بالخوارج والفتنة بالتشيع، وكل ذلك أثاره عبد الله بن سبأ. ثم الفتنة بمذهب الاعتزال والقدر، ثم الفتنة بمذهب التجسم، والفتنة بمذهب الإرجاء، كل هذه قد حصلت ولكن الفتن ستكون في آخر هذه الأمة أكثر وأكثر، كما دلت على ذلك الأدلة. ولهذا قال وتجيء فتنة فترتب بعضها بعضا، المقصود بالفتنة هنا اسم جنس الفتن المتتابعة، يرتب بعضها بعضا، ومعنى قوله يرتب بعضها بعضا أي أن كل فتنة تكون أشد من التي قبلها، قوله وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، يؤخذ منه أن المؤمنين ايش وصلنا عاشرا لله، هذا عشر تاسعا، قوله وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، يؤخذ من هذا أن المؤمن هو الذي يخاف تلك الفتن، ويحذر الوقوع فيها، أما كثرة الناس ومن عندهم خفة في دينهم فإنهم لا يبالون، عاشرا يؤخذ من قوله جنة الكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه أي أن المؤمن يقول أن هذه أشد وأكثر شيقاعا في الإيمان، إيقاعا في نفس الإيمان وضعفه، الحادي عشر يؤخذ من قوله فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر أقول ينبغي أن نحرص على فهم ما يترتب على قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا، أي من أحب لنفسه النجاة من النار ودخول الجنة فليحرص على بقاء الإيمان في قلبه بفعل ما يبديه والدعاء من العبد لربه أن يثبت إيمانه فيه ويثبت قلبه عليه وأن يعمل بالوصايا التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، هذه أول وصية. وثانيا وهي المكملة الاثني عشر من فوائد هذا الباب هذا الحديث وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. أن يأتي إليهم المعروف ويحمي نفسه من أن يأتي إلى الناس شيئا يؤذيهم أو يضرهم في دينهم أو دنياهم. الثالث عشر وهي الوصية الثالثة، قال: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع. أي أنه يطيعه في طاعة الله، والطاعة هنا مطلقة، وهي مقيدة في الأحاديث الأخرى، مقيدة بأمرين: لأن الطاعة لولي الأمر واجبة، ما لم يأمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وثانيا أن الطاعة مقيدة بالاستطاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لمن كان يبايعه إذا بايعه على السمع والطاعة يقول له فيما استطعت. والمسألة الثالثة فإن جاء آخر ينازعه واضربوا عنق الآخر أي أن الواجب على من بايع ذلك الإمام أن ينصره على من نازعه وأراد أخذ ما في يدك. وهذه هي المسألة الرابعة عشرة. قوله فدنوت منه، فقلت له أنشدك الله، أنت سمعت هذا؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأهوى إلى أذنيه وقلبي بيديه، أي أشار بيديه إلى كل من أذنيه وقلبه. وقال سمعته أذناي ووعاه قلبي. وأقول لقد حوى هذا الحديث فقها عظيما يجب أن نحفظه وأن نأخذ بما فيه. لأن اتباع ما فيه بتعرض الإنسان بما يوجب غضب الله عز وجل، ولله التوفيق. كون الإنسان لا يستطيع الشيء الذي يطلب منه، هذا يعرف يعرف إلى الأمور الفردية. نعم تفضل. لحد ما انتهينا
يؤخذ من قوله ستكون خلفاء فتكثر. قالوا فما تأمرنا؟ قال قم ببيعة الأول فالأول. قال النووي رحمه الله
الله قوله فتكتب من الكثرة هذا هو الصواب المعروف فضبطه بعضهم فتكتب بالباء الموحدة كأنه من إكبار من إكبار قليل أفعالهم وهذا تخصيص أقول يخذ من هذا رد على من زعم أن كثرة الأمراء أمر لا يجوز بل صرح بعضهم بأنه وثنيا عاشرا قول النووي
المغراوي المغراوي يقول وثنيا قال لا تكتبوا عنه فعرفوا أنا رديت عليه المغراوي في ورايكات كذا تجدونها في شبكة سعر أيوه
عاشرا قال النووي معنى هذا الحديث إذا بويع الخليفة بعد خليفة بيعة الأول صحيحة يجب الوفاء بها بيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء بها ويحرم عليه طلبها وسواء عقد الإسلام عالمين بعهد الأول أو جاهلين وسواء كان في بلدين أو بلد أو أحدهما في بلد الإمام المنفصل والآخر بغيره هذا هو الصواب الذي عليه أصحابنا وجماهير العلماء وقيل تكون لمن حصلت له في بلد الإمام وقيل يقرع بينهما قال وهذان باسدان واتفق العلماء على انه لا يجوز ان يعقد لخليفتين في عصر واحد
ان يعقد
انه لا يجوز ان يعقد لخليفتين في عصر واحد سواء اتسع دار الاسلام ام لا وقال امام الحرمين في كتابه الاسلام قال اصحابنا لا يجوز عقدها لشخصين قال وعني انه لا يجوز عقدها لاثنين في شخص واحد وهذا مجمع عليه قال فان بعد ما بين الامامين وتخللت بينهما شذوذ فللاحتمال فيه مجال قال وهو خارج من القواطع وحكى الماجدي هذا القول عن بعض المتاخرين من اهل الاصول واراد به امام الحرمين قال وهو قول باطل مخالف لما عليه السلف والخلف ولظواهر الاحاديث والله اعلم واقول ان قول النووي هنا حكمه على قول امام الحرمين لانه قول باطل هذا الحكم باطل
ماذا يقول
النووي؟
حكى الماجد على الصوت النووي ولا الماجد؟ لا لا النووي الماجد حكى عنه النووي أنت قل انتهى عند هذا وبعد ذلك أقول نعم
وأقول إن قول النووي رحمه الله هنا وحكمه على قول إمام الحرمين بأنه قول باطل هذا الحكم باطل بل الوقائع التي حصلت في زمن الصحابة الشريف ترد على ذلك وقد اختلف علي بن أبي طالب وعلي بن رضي الله عنهما بحسب الصحابة وحصل بينهما قتال وانفرد علي ببعض مملكة الإسلام ومعاوية ببعضها وسيرت الأمور على ذلك حتى قتل علي على يد الخوارج بن الصيلة وتولى بعده الحسن بن علي
غيره
وقتل علي على أيدي الخوارج غيلة وتولى بعده الحسن بن علي وتنازل بعد ستة أشهر لمعاوية رضي الله عنه وتحقق بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضل رضي الله عنه إن الدين هذا سليم وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين وبعد ذلك لما قضي على دولة بني أمية وجاءت دولة بني العباس انفرد عبد الرحمن الداخلي بالأندلس وبعد ذلك حصل ما حصل من الضعف في دولة الإسلام فخرجت منها دول والمهم أن قول إمام الحرمين وعندي أنه لا يجوز عقدها بالليل في صفحة واحد هو قول صحيح في محله وقال أيضا وهذا مجمع عليه فإن بعد ما بين الإمامين وتخللت بينهما في سوء بل الاحتمال فيه مجال أي احتمال الصحة في ذلك مجال وأقول هذا هو الذي عليه العمل أن لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم ستكون خلفاء فتكفر دليل قاطع على وقوع ذلك وجوابه إذا كان كل إمام مستقل بذلك وإنما النهي عن البيعة لقليلتين مخصوص فيما إذا كان ذلك في بلد واحد وبالله التوفيق ثم أورد بعد ذلك
في بلد واحد وزمن واحد
وبالله التوفيق ثم عرض بعد ذلك حديث عبد الله والله الله وأنه ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون بعد أثرة وأمور تنكرونها. قال يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وقد من هذا الحديث وجوب السمع والطاعة للإمام وإن كان ظالما مستأثرا فلا يجوز الخروج عليه. قال النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم ستكون بعد أثرة وأمور تنكرونها. قال يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. هذا يسمع بالله من القوة. وقد وقع هذا الإخبار متكررا ووجد مخبره متكررا أي أنه وجد من أصحاب السلطة في الإسلام.
ووجد مخبره متكررا
أي أنه وجد من أصحاب السلطة في الإسلام. قال وفيه الحث على السمع والطاعة وإن كان المتوكل ظالما عصوبا فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يفلح بل يتضرع إلى الله عز وجل في كف أداء ودفع شره وإصلاحه. والمراد بالأثرة هنا استئثار الأمراء بأموال بيت المال والله تعالى أعلم. ثم عرض حديث عبد الله بن عبد رواه مسلم
الذي يقيه الذي يقيه
هو الفتح الذي
يقيه
وصباه هو الفتح الذي يقيه من الذي يقيه من الحد والبرد
يقيه
الذي يقيه من الحد والبرد أي من الشمس والبرد. ثالثا قوله هو منا من هو في جسره المراد بجسر الجماعة الذين يرعون بأرعون الماشية ويميزونها بمكان المرأة
يعني ليعذبون يعني كما يقال عندنا يعذبون راح يرعون يعذبون نعم نيو.
رابعا يؤخذ من قوله وإذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة. الصلاة منصوب على الإغراء أي أخبروا إلى الصلاة وجامعة الحال أي حال كونها جامعة أو الصلاة مبتدأ وجامعة الخبر. خامسا يؤخذ من قوله إذا اجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أنهم اجتمعوا لا يدرون ما الذي يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. سادسا يؤخذ من قوله أنه لم يكن النبي من قبله إلا كان حقا عليه أن يكون أمته على خير ما يعلمونهم وينذرهم شر ما يعلمونهم. ومعنى هذه الجملة أن كل نبي قد حصل منه النصح وحصلت منه النذارة لأمته. تابعا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك تاركا طريقة الأنبياء قبله بنصحه لأمين. دائما أخذ من قولي وإن أمتكم هذه جعل عافيتها بأولها وسيصيب آخرها بلاء. وأقول هذا هو المشاهد أن الإنسان في آخر الزمان تكثر وإن كانت قد حصلت في أول الزمان كالفتنة للخوارج والفتنة للتشيع وكل ذلك أداره عبد الله بن سلع. ثم الفتنة لمذهب الاعتزال والقدر ثم الفتنة لمذهب التجهم والفتنة لمذهب الإرجاء كل هذه قد حصلت ولكن الفتن ستكون في آخر هذه الأمة أكثر وأكثر كما دلت على ذلك الأدلة. ولهذا قال وتجهم الفتن تترفق بعضها بعضا المقصود بالفتنة هنا اسم الجنس أي فتن متتابعة يرفق بعضها بعضا. ومعنى قوله يرفق بعضها بعضا أي أن كل فتنة تكون أشد من التي قبلها. قوله وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي. وقد من هذا أن المؤمن هو الذي يخاف تلك الفتن ويحذر الوقوع بها. أما تفاوت الناس ومن عندهم نسبة في دينهم فإنهم لا يبالون. عاشرا يؤخذ من قوله ثم تنكشف وتجيء الفتن فيقول المؤمن هذه أي أن المؤمن يقول أن هذه أشد وأكثر إيقاعا في نقص الإيمان وضعفه. الحادي عشر يؤخذ من قوله فمن احب ان يدخل عن النار ويدخل الجنه فلتاته مسيئته وهو يؤمن بالله واليوم الاخر. اقول ينبغي ان نحرص على دعمنا على بعد ما يترتب على قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا، اي من احب لنفسه النجاه من النار ودخول الجنه فليحرص على بقائه امن بقلبه بفعل ما يخفيه والدعاء من العبد لربه ان يثبت ايمانه فيه ويثبت قلبه عليه وان يعمل بالوصايا التي امر النبي صلى الله عليه وسلم بها. قوله بل تاتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الاخر، هذه اول وصيه وثانيه وهي المكمل الاثني عشر من فوائد هذا الحديث، ولياتي الى الناس الذي يحب ان يؤتى اليه، اي ياتي اليهم المعروف ويحمي نفسه من ان ياتي الى الناس شيئا يؤذيهم او يضرهم في دينهم ودنياهم. الثالث عشر وهي الوصيه الثالثه، قال ومن بايع اماما
فاخبر. هنا ملاحظه، ربما بعض الناس يرى أن إنكار المنكر يعني رد هذا
قبل الثالث
عشر لبعده
الثالث عشر والوصية الثالثة
لا قبل هذا اللي قبله
بالله يعني هو
يؤمن بالله واليوم الآخر، والثاني أول وصية وثانية 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 من هذا القبيل، إذا أدي بحكمة نعم
أن يأتي إليهم المعروف ويحمي نفسه من أن يأتي إلى الناس شيئا يؤذيهم أو يضرهم في دينهم ودنياهم، وليس إنكار المنكر من هذا القبيل إذا أدي بحكمة. الثالث عشر وهي الوصية الثالثة، قال ومن بايع الإمام فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه بل يطيعه من استطاع، أي أنه يطيعه في طاعة الله، والطاعة هنا مطلقة وهي مقيدة بالأحاديث الأخرى مقيدة بأمرين، الأول لأن الطاعة لولي الأمر فما لم يأمر بمعصية، إن أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق، وثاني أن الطاعة مقيدة بالاستطاعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يبايعه إذا بايعه على السمع والطاعة يقول له فيما استطاع. والمسألة الثالثة، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، أي أن الواجب على من بايع ذلك بناء أن ينصره على من نازعه وأراد أخذ ما بيده، وهذه هي المسألة الرابعة عشر. قوله فتنوت منه فقلت له أنجزك الله أأنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه، أي أشار بيديه إلى كل من أذنيه وقلبه، وقال جمعته أذناي ورعاه قلبي. وأقول لقد حوى هذا الحديث فقها عظيما يجب أن نحفظه وأن نأخذ بما فيه لأن اتباع ما فيه يؤمن به السلامة لمن أراد لنفسه السلامة، وترك ما فيه موجب لتعرض الإنسان لما يوجب غضب الله عز وجل. وبالله التوفيق.
إذا كان يعني ولي الأمر هو إذا كان له حاجة إلى جمعه بالإمكان أن يكون كذلك إذا كانوا حوله، لكن إذا كانوا ما هم حوله فلا بد معهم بوسيلة أخرى. الأسئلة أنا بدي أتوقف.